الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في شرح مختصر للقواعد الخمسة الفقهية التي اصطلح عليها العلماء أنها جمعت الفقه الإسلامي كله. اكتب عندك، وهذه القواعد الخمس هي: الأولى الأمور بمقاصدها، الثانية اليقين لا يزول بالشك. نعم، الأولى الأمور بمقاصدها، الثانية اليقين لا يزول بالشك، الثالثة المشقة تجلب التيسير. افتح قوس. والصواب المشقة سبب للتيسير، ولكن احنا التزمنا بتجلب التيسير لأن ده المسطر في كتب القواعد. المشقة تغلب التيسير. القاعدة الرابعة الضرر يزال، الضرر يزال. القاعدة الخامسة العادة محكمة. العادة محكمة. نبدأ يا مشايخ. خلاص، أولا القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. الأمور المقصود بها هنا، المقصود بها هنا عمل الجوارح ومنها اللسان. الأمور، كلمة الأمور معناها هنا عمل الجوارح ومنها اللسان، والمراد بفعل اللسان القول، والمراد بفعل اللسان القول. أول السطر المقاصد هي التوجه إلى الشيء وإرادته، هي التوجه إلى الشيء وإرادته. أول السطر المعنى العام للقاعدة. طبعا الخمس قواعد دولت كما أمليتها عليك، كل قاعدة متفرع منها قواعد، يعني المجموع كله هيعد على المية. بمعنى إيه؟ يعني نستعين بالله، ولو أتقن هذه المسألة هتفرق معك كتير وكتير جدا يعني بالذات. وعشان كده أنا بدأت بالخمس قواعد، يعني 37 قاعدة اللي ذكرهم الشيخ السعدي في منظومته وشرحهم العلامة العثيمين وشرحهم كثير من أهل العلم. القواعد الخمسة تشمل أضعاف 37 قاعدة، ومن أجل هذا بدأنا بها. المعنى العام للقاعدة، أن أعمال المكلف وتصرفاته، أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية. طيب ملحوظة كده، قولية وفعلية، ما الفرق؟ القول اللي هو إيه؟ باللسان، والفعل اللي هو الإيه؟ الجوارح. عشان كده عايزين نفرق بين الفعل والعمل. العمل يشمل القول والفعل، أما الفعل بيبقى الجوارح والقول بيبقى فيه في اللسان. واضح؟ أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص، تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه. وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. من وراء تلك الأعمال والتصرفات. فكل تصرفات المكلف يحكمها دافع منبعث من القلب. فكل تصرفات المكلف يحكمها دافع منبعث من القلب. والحكم يتوقف عليه سواء كان هذا التصرف دنيوي أو أخروي. الأدلة الشرعية على هذه القاعدة روى البخاري من حديث عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أو السطر. قال الربيع بن سليمان المرادي: سمعت الشافعي يقول. قال الربيع بن سليمان المرادي من الطرائف. مرة الشافعي كان مريض جدا فدخل عليه الربيع يعود يعني، فقال له بعد ما قال له بقى لا بأس طهور وشفاك الله والكلام ده يعني إمامه بقى شيخه، قال له: يا إمام قوى الله ضعفك. الإمام إمام. فقال: يا ربيع لو قوى ضعفي لقتلني. انت بتدعي علي ان انا مت؟ لو قوى ضعفي لقتلني. شوف بقى الادب العالي من الاثنين. فقال الربيع: والله يا امام ما قصدت. اللفظ خني. فقال: يا ربيع لو شاتمتني صراحا لعلمت انك لم تقصد. واضح يا مشايخ؟ لو ايه؟ لو شاتمتني صراحا علمت أنك لم تقصد. أصل ده نسمة ربية وفهمين الأمور كويس. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. نعم. اركنها بعدين دلوقتي. هاي وقت. خلينا في القاعدة الأول. معايا مشايخ؟ سمعت الشافعي يقول: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه. الدليل الثاني: روى الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة. إنك من سعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، وشكل في حتى ما تجعل في امرأتك، ضع شد على ياء في الثانية. إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك، يعني مع أن أنت إنفاق الرجل من على زوجته واجب مظبوط، ومع ذلك إيه؟ تؤجر. وخصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر للإشارة إلى عظمها وإلى علو قدرها. الدليل الثالث، روى أصحاب السنن بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعهم يحتسب في صنعته الخير، هو الحداد، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به، اللي بيرمي مش السهم بيمر ب3 مراحل، الحداد، وبعد كده لما يكون القتال شديد بيقف رجل ينبل السهام، واخد بالك، يعني يجهزها فيها أي شيء، وبعد ذلك يقوم الرجل وفي يده القوس ويضع السهم في كبد القوس ويرمي، يبقى 3، واخد بالك. وده اللي بيحصل دلوقتي، يعني مثلا تلاقي الطيارة في بقى المعمل وفي كده وفي كده وفي كده وفي كده حتى يتم الأمر. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول القضية مش قضية الذي أطلق السهم أو الذي أخرج القذيفة، لا، ده قبل كده في ناس كتير، فهؤلاء كلهم يعني الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة بنص الحديث: إن الله سبحانه وتعالى يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. أول شيء صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، منبله الذي يعده للرمي ومنبله. طيب نعم، ومنبله، أي نعم. الدليل، تفضل يا شيخ أحمد. سيأتي بإذن الله هذا التفصيل. قاعدة أصلها طويلة، يعني متفرع منها أكثر من 20 قاعدة. طيب اكتب عندك الدليل الذي يلي، الرابع. روى الإمام ابن ماجه بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه، من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم، إنما يبعث الناس على نياتهم. الدليل الذي يلي، روى الإمام مسلم من حديث عائشة قالت: قالت: عبث النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، عبث النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، افتح قوس، والمراد أن جسمه اضطرب وحرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعه. أن جسمه اضطرب وحرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعه. جنبها كده ذكره النووي في شرح مسلم، كمن يأخذ شيء أو يدفعه إيه في القوس. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. قال صلى الله عليه وسلم العجب من العجب أن ناسا من أمتي، العجب أن ناسا من أمتي يؤمون أن ناسا من أمتي يؤمون البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت، قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، خسف بهم. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطريق قد يجمع الناس، إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم، فيهم المستبصر، فيهم المستبصر افتح قوس، وهو المستبين لذلك القاصد له عمدا. فيهم المستبصر، الحديث ده مهم جدا. ايه معنى المستبصر افتح قوس؟ هو المستبين لذلك القاصد له عمدا، يعني عارف هو بيعمل ايه. المستبين لذلك القاصد له عمدا. والمجبور ايه في القوس؟ والمجبور فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. المستبصر اللي هو مين بقى؟ المستبين لذلك القاصد له عمدا. طيب والمجبور افتح قوس هو المكره، وضع فتحة على الراء حتى لا تخطأ وتلحن في قراءته. المكره المجبور اللي هو المكره. وابن السبيل، وابن السبيل افتح قوس المراد به سالك الطريق معهم وليس منهم، المراد سالك الطريق معهم وليس منهم. كويس كده، يبقى فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب عندك. يهلكون مهلكا واحدا، تكملت الحديث بقى خلاص. يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، ويصدرون مصادر شتى. يبعثهم الله على نياتهم، هذا الشاهد من الحديث. يبعثهم الله على نياتهم أو الصدق. وقوله صلى الله عليه وسلم يصدرون مصادر شتى، المعنى يبعثون مختلفين على قدر نياتهم. يبعثون مختلفين على قدر نياتهم، مختلفين نعم على قدر نياتهم. أول السطر. دلت هذه النصوص وغيرها دلالة واضحة على أن ميزان الأعمال من ناحية الباطن إنما هو القصد والنية دلت هذه النصوص وغيرها دلالة واضحة على أن ميزان الأعمال من ناحية الباطن إنما هو القصد والنية، كما أن ميزانها من ناحية الظاهر السنة واضح يا مشايخ كده؟ أول السطر
الحديث دوت رواه ابن عائشة.
أي نعم.
هي اللي تروي الحديث. تقول إيه؟ فقلنا يا رسول الله.
نعم. لعلها روت الحديث وكان في حضرة بعض الصحابة. بس اكتب عندك. النية في اللغة العزم على الشيء، وفي الاصطلاح قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بإيجاد العمل أو الامتناع عنه أول الصفر. قال الإمام السعدي رحمه الله: والنية شرط لسائر العمل، وده بيت شعر، والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل أول السطر. فالنية سر العبودية وروحها ومحلها من العمل محل الروح من الجسد ومحلها نعم سر العبودية كلام من؟ لا خلاص إما السعد خلص وبيت الشعر فقط. والنية سر العبودية وروحها ومحلها من العمل محل الروح من الجسد، فالعمل بغير نية كالجثة الهامدة التي لا روح فيها. أول السطر. شرح كلام السعدي. قوله: والنية شرط في صحة العمل، أولا تعريف الشرط. هو من الأحكام الوضعية وضابطه، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط هو من الأحكام الوضعية وضابطه، يعني حد أو تعريفه، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أول السطر. وتنقسم شروط الأعمال إلى قسمين باعتبار العموم والخصوص. وتنقسم شروط الأعمال إلى قسمين باعتبار العموم والخصوص. والمراد بالأعمال العبادات. شروط عامة وهما شرطان، الأول الإخلاص والثاني المتابعة. فإذا فقد شرط من الشرطين بطلت العبادة. فإذا فقد شرط من الشرطين بطلت العبادة. النوع الثاني من الشروط شروط خاصة لكل عبادة، وهي تختلف باختلاف العبادة. ويجب على المكلف أن يأتي بها حسب قدرته واستطاعته. ويجب على المكلف أن يأتي بها حسب قدرته واستطاعته. مثال ذلك كشروط صحة الصلاة وشروط الزكاة وشروط الإرث والجهاد وغيرها. شروط صحة الصلاة وشروط الزكاة وشروط الإرث مواريث يعني والجهاد وغيرها. أول السطر ولكي تصح العبادة لا بد من توافر نوعي الشروط. ولا يتخلف شرط إلا بعذر إلا شرط الإخلاص فإنه لا يتخلف. وليس هناك عذر في تركه. ركزوا يا أخوانا في الكلام ده مهم. يبقى الشروط ممكن تتخلف، معذور. ما استطعت أن أستقبل القبل، ما استطعت أن أصوم رمضان، ما استطعت أن أجاهد، كثيرة. إلا شرط الإخلاص، هذا ليس هناك لأحد عذر في تخلفه. إلا شرط الإخلاص فإنه لا يتخلف، وليس هناك عذر في تركه. اكتب ووجه ذلك أن الإخلاص من أعمال القلوب. ولا سلطان لأحد على القلب إلا الله عز وجل. أول السطر وتنقسم الشروط باعتبار الوجوب والصحة إلى ثلاثة أقسام. وتنقسم الشروط، احنا قلنا الاول تنقسم الشروط باعتبار الايه؟ العموم والخصوص، كويس؟ دايما كده اي تقسيمه لابد كلها اعتبار. وممكن يقسم الشيء الواحد الى اكثر من اقسام باعتبارات معينه. يعني بنقسم مثلا البدعه باعتبار الزمان والمكان، بدعه زمنيه، بدعه مكانيه. طب باعتبار الفسق وعدمه، بدعه مفسقه، بدعه غير مفسقه. باعتبار الكفر وغيره، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. واضح يا اخوانا؟ دايما التقسيمات دي. عشان كده لما تسمع واحد بيمل عليك وينقسم الشيء الى قسمين، قل استنى، على اي اعتبار قسمت؟ لكي تكون ايه المعلومات عندك ايه واضحة ومنضبطة. يبقى احنا قسمنا الشروط باعتبار العموم والخصوص، هنقسمها باعتبار ايه؟ الصحة والايه؟ والوجوب. واضحة يا مشايخ؟ وتنقسم الشروط باعتبار الصحة والوجوب إلى ثلاثة أقسام. خلاص المغرب؟ سبع دقائق؟ طيب يبقى سبع دقائق على المغرب حتى يتسنى لنا الوضوء، ويكفي إن شاء الله هذا الوقت في هذه القاعدة. و ما هو ملوش عذر في الترك. لا خليك معي، احنا بنقول ايه؟ شرط الإخلاص لا عذر لإنسان في تركه، يعني إن تركه لا يعذر، أما الشروط الأخرى ممكن لي عذر. أدي معنى كده، أما كل واحد له سلطان على قلبي، يعني أنا ممكن إيه؟ لا أخلص العمل وأنا اخترت ذلك، ولكن اختيار العدم الإخلاص عذر لي؟ لا، هذا الذي نقصد. أي نعم، أي ليس لأحد غير صاحب القلب سلطان إلا الله. معي أخي، ولكن العبارة دي منصوص عليها في كتب الفقه. لحظة واحدة، رجاء يا أخوانا الله يبارك فيكم، إحنا يعني نسأل الله عز وجل الإخلاص دي ولكم. طول بالك بقى، سلام عليك بصحيح، تصور بالك شوي. مسألة طلب العلم وتدوينه ومذاكرته من أصعب المسائل، مش سهل خالص، واخد بالك؟ فرجائي وأنت تكتب ما يملى عليك دايما كده، إن شعرت بشيء من الملل أو الضجر وجه لنفسك سؤال واصدق في الجواب، ماذا أصنع ولأي شيء أصنع؟ أنت بتعمل إيه؟ وما الغرض؟ يهون عليك كل شيء. أنا بتقرب إلى الله بالعلم، ونسأل الله لي ولكم الإخلاص. طب ما الغرض؟ أنجو من هذه الدنيا، هو ده الهدف. بالهدف ده يا أخوان يهون عليك كل شيء. ومن أجل هذا يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. انتبه، اصبروا وصابروا ورابطوا، لازم يا أخوان. ولا تنسى قول عامر بن عبد الله الشعبي لما قيل له، وعامر بن عبد الله الشعبي كان آية في الحفظ، سألوه عن حفظه قال: والله ما كتبت سوداء في بيضاء. يعني عمر ما كتبت كلمة، وما أسمعني أحد شيئا وطلبت أن يعيده. عامر بن عبد الله الشعبي، وهذه مرة أخواننا، يقول هذا العبد لما سألوه بما حصلت هذا العلم، قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. حاضر معايا مشايخ؟ بنفي الاعتماد، ما اعتمدش على حد، ما قلتش بقى لعبد الله حضرت الدرس بتاع الشيخ تملين كده فشل، واخد بالك؟ بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الشيخ ده فين والعالم ده فين والامام ده فين اروح له، والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب. صح، بدري بعد الفجر يحضر الدرس، وصبر كصبر الحمار. لازم نصبر في طلب العلم. رجائي يعني إياك أن يعتريك شيء من الضجر وأنت في أعظم أو من أعظم العبادات، وهو طلب العلم. أسأل الله تبارك وتعالى نرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.